لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في درس جديد في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة الوفاء أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. توقفنا في الدرس الثامن عند قول مصنف: فصل، والغيبة حرام. هذا هو الفصل التاسع، هذا هو الدرس التاسع. فصل، والغيبة حرام. فشرع المصنف في الكلام عن الغيبة وأن هذا من خوارم الأخلاق. قال: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقال: ومن ذكر في فاسق ما فيه يحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم، ولا عليه إثم الغيبة، وله أبواب، وله أبواب النصيحة. هذا فصل في هذا الأمر المحرم شرعا، وهو الغيبة. قوله: والغيبة حرام، أي شرعا الله تعالى حرم الغيبة، والدليل جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله تعالى فقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه آية في سورة الحجرات. وأما في السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. هذا الحديث دلالة من السنة. فالغيبة محرمة بالأدلة الشرعية التي مضت معنا، وهي سبب في الوقيعة في الناس، وأيضا في وجود الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وهي من ما يفسد أحوال المسلمين ويخلق بينهم العداوة. ولذلك حرم الله الشرع هذا الفعل، ولذلك فهي محرمة بأدلة الشرع دينا حتى عرفا. الناس لا يمكن أن ترضى أن أحد اغتابك مهما كان، لو أنك فيك حتى عيوب كثيرة، ما تريد، ما تحب أن أحد يتكلم فيك يقول أن فلان فيك كذا وكذا وكذا، وهي فيك، لأن الإنسان دائما يحب أن يظهر بوجه الكمال بين الناس. ويريد يستر نفسه وما يستر نفسه، يفعل أفعال أمام الناس فالناس يتكلمون. والأصل أن المسلم إذا رأى في أخيه من العيوب أن يسره، أن يتكلم معه بإصرار، يقول له يا أخي اتق الله، أنت مسلم، لا ينبغي أن تكون كذا، لماذا تكون كذا، لماذا تكون كذا، يعني ينصح نصح. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، بماذا؟ قال بيده، لم استطع فبلسانه، فيغيره بماذا؟ بلسانه. أما إن كان قادر على تغيير بيده فهذا أولى، لكن الناس تبتعد عن هذا فتبدأ بالكلام في المجالس، فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، ولم نعلم أن يعني أحد اغتاب غيره أمام جدار ولا أمام سارية ولا في السيارة يعني منفردا، ما يحصل هذا. الغيبة لازم يكون فيها أحد موجود، فربما يكون الموجود واحد وربما اثنان وربما جماعة، كل هذه غيبة، كل هذا لا يجوز. فالغيبة تحصل بين شخص وآخر وزيادة، فهذا الذي يتكلم صاحب غيبة والذي يسمع أيضا هو واقع في الغيبة، كلاهما واقع في الغيبة. ليس الغيبة الذي يتكلم فقط، بل السامع أيضا، لأنك أنت إذا حضرت عند رجل اغتاب قل والله في فلان كذا كذا، تقول له يا أخي اتق الله، لا ينبغي تكلم في أخيك مسلم، إذا عندك شيء اذهب كلمه، قل لا بس في هذا كذا، قل له يا أخي لا تكلم، لا تكلم وإلا سأقوم من عندك، هذا الذي ينبغي. لكن يقول أيوة ماذا فيه، أيوة ماذا فيه، إذا معناه أدنى له بالكلام، فصار اللي يتكلم هذا يجرح في أخي المسلم، يقول في كذا 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 كذا، وإن كانت حقيقة يعني. هذا صاحب غيبة، صاحب كبيرة، صاحب منكر، والسامع مثله تماما، فكلاهما وقع في الإثم. والغيبة مشتقة من الكلام في غائب، في مجلس تدور كلام في رجل ليس في المجلس، لأنه كان مجلس يسمع لا تكون غيبة، وإنما تكون في مجلس هذا الذي يتكلم فيه ليس موجود. ثم أن المتكلم يتكلم عند شخص يعرف ذاك الشخص، لو كان غير موجود ومجهول يقول لا غيبة لمجهول، يعني لو قال يعني فلان من الناس فيه كذا وكذا وكذا، هذا اللي سامع ما يعرفه، ما في شيء، هذا ما ضرته، هذا ليست غيبة. لكن لا، الذين حضروا المجلس يعرفون هذا الشيء، فيقول فلان، يقول نعم فلان، ايش بنعرفه ايش فيه، قال والله في كذا وكذا وكذا، هذه الغيبة، يعني تكلم في غيبة أخيه. ثم قال الرسول ذكرك أخاك فيما يكره، يعني أنت ما هو ما يحب أن تقول فيه ولو كانت فيه، تقول كذا في كذا في كذا. فقال القائل يا رسول الله إن كان فيه حق هذا، قال إن كان فيه حق فقد بهت، إن كان فيه حق فقد اغتبته، يعني هذا وإن كانت فيه، إن لم يكن فيه فقد بهت، يعني افتريت عليه، قلت شيء فرية، وهذه أعظم. كل هذا لا يجوز، الفرية محرمة أيضا والغيبة محرمة. أيضا من أدلة كتاب الله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عند في البخاري ومسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ويؤيد هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عري بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ويقعون في أعراضهم. وهذا حديث أنس عند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند غيره، فهو حديث ثابت نعم، وهو حديث يصح بالشواهد، يصح بالشواهد كما علم الله أعلم. إذن هذه نصوص تحرم، قل دماءكم حرام، أموالكم أعراضكم حرام، هذا عرض، هذا لا يجوز تتكلم فيه إلا بحق شرعي. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن جبريل نهاه، فبين له لما عري يقول بي في حديث صبر الجنب غير جاء أيضا، قال رأى قوم لهم أظفار من الناس يخمشون على وجوههم، يعني ماذا يدمون وجوههم، يعني يعذبونهم يعني أنفسهم بأيديهم. فقال الرسول أي من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر. إيش يأكلون الحج؟ يعني يتكلمون فيهم، يعني أكل لحمك لحم لها أخيك هذا سيء، وكلامك فيه كأنك تأكل لحمه، أنت تأكل لحم الغنم البقر الجمال لا بس، لكن تأكل لحم أخيك هذا أعوذ بالله قبيحة. قال يأكل لحوم البشر ويقعون في أعراضهم، هذا معناه يأكلون، يعني يقعون في أعراضهم يتجرؤون عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى مصنف، قال في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لأن الإنسان الذي تقع منه العيوب والفسوق أحيانا يكون اشتهر بين الناس وعرف القاصي والداني ما عنده من المنكرات، أنه سكير، أنه زاني، أنه كذاب، أنه يأخذ أموال الناس بالباطل، أنه وأنه وأنه، يعني معلوم بين الناس، مشتهر بين الناس أن فلان صاحب بدعة، صاحب يعني وقوع في محدثات الدين، أمور منكرة في الشرع، هذا معلوم بين الناس. فذكر الإنسان بما يكره إن كان في حق شرعي وفسقه معلوم بين الناس ومشتهر بين الناس، هذا وضع خاص، لأن هذا ممكن يغتابه الناس من باب التحذير منه، من باب التحذير منه. أما من لا زال مستورا بين الناس بمعاصيه، لم يجاهر بها، لم تظهر بين الناس، فهذا يغلظ في غيبته، لا يجوز. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس لأهل البدع غيبة. أهل البدع هؤلاء يحذر منهم، لأنهم يضلون الناس، يأتون بأمور مخالفة للسنن في العبادات في غيرها، يغوون الناس، يجرونهم إلى الشرك، نسأل الله السلامة. فهؤلاء إذا تكلمت في المجالس قلت والله فلان عنده بدعة احضروه كذا كذا كذا، لا بس هذا ليس غيبة، لأنك الآن تحمي الدين، تحمي حوزة الدين، تظهر من يعني يخالف أمر الله وشرعه ورسول الله وشرعه ما جاء به، هذا ليس له غيبة. يقول وقال الخلال: أخبرني حرب يقول سمعت أحمد، حرب بن كرمان يروي عن الإمام أحمد، قال سمعت أحمد رحمه الله يقول: إذا كان معلنا بفسقه فليست له غيبة، يعني هذا المعلن كل الناس يعرفون، هذا ليس مستور، هذا لو تكلم الناس فيه هذا ليست غيبة، لأنه معروف بين الناس جميعا. قال ابن فلح: الأشهر عند الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره، يعني المعلن هذا يقول له ليس له غيبة، يعني من تكلم فيه لا يسب غيبة، لكن مستور يفعل معاصي لكن لا يدري به إلا النفر القليل من الناس، فتتكلم في هذا لا يجوز. ولذلك قال شيخ الإسلام: وأما إذا ظهر الرجل وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، أي جاز الكلام فيه، والكلام فيه ليس بغيبة. قال: ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه من ذلك من هجر وغيره، الحاكم يعاقبه بالتعزير والسجن والضرب، والناس يعاقبون بالهجر، لا يتكلمونه، لا يسلمون عليه، لا يردون سلامه، لا يزوجون، لا يتزوجون منه، هذا من باب الردع. وقال أيضا إن المظهر للمحرمات، إن المظهر للمحرمات يعني الذي يشيع المحرمات نحو غيبة، يقول إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء، هذا ذكره الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال الشيخ لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، استدل الشيخ على حرمة الغيبة لماذا؟ بالآية، قال: في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، عنده معاصي عنده قبائح، هذا إذا كان مستورا الكلام فيه غيبة. أما إذا كان معلنا مجاهرا قالوا لا غيبة. قال والدليل قولته ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي من الله تعالى عن الغيبة وتحذير منها وتخويف. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا بس الإنسان لا شك الإنسان يقول له والله ما أحب أن أكل، هذا يقول قياس تمثيلي وهو بليغ في كتاب الله تعالى، لأن الغيبة تمزيق لأعراض الناس كأنك تأكل لحمه وهكذا. فالغيبة من المحرمات، ويعني أظهر الله تعالى بصورة بشعة. قال الشيخ السعدي في هذه الآية وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحوم الميتة وذلك من الكبائر. لا شك أن لحوم الميتة من حيوانات كبيرة، فما بالك أن تأكل لحم مسلم أو لحم إنسان بشر. والغيبة لها منازل ولها درجات، ليست على مستوى واحد، ولذلك يقسمون الغيبة على أسبابها، وأسبابها كثيرة. فمن الغيبة ضعف الورع، ضعف الورع، أن الإنسان يكون عنده ضعف في دينه فيتجرأ في الكلام على الناس، يعني ما يتورع من الكلام في النهي، فيتجرأ في الكلام على هذا وعلى هذا وعلى هذا، فيتكلم في أعراض الناس. لأن الإنسان إذا قل ورعه لم يبالي بما يقول، يتكلم إهدار في كل مجلس يتكلم، ولن يقيم لأمور الشرع والمناهي يعني وزن، فإنما يتجرأ. هذه أحد أسباب الغيبة، قلة الورع عند المغتابين. أيضا السبب الآخر الحسد، يشوف إنسان فيه شيء يحسده، عنده مال، عنده جاه، عنده يعني شيء من نعم الله نعم الله عليه، فيقوم يحسده، يقوم يطعن فيه بإظهار عيوبه الخفية، الباب الحسد. الثالث هذه الغيبة تكون من مجالسة الرفقاء والأصدقاء، ممن تعود الغيبة، يقول يلا فلان أعطونا اليوم فلان، وإذا يقول يلا أعطونا فلان أعطونا، يعني إيش معنى أعطونا؟ معنى يلا نتكلم في عرض فلان ونتكلم في عرض، يعني ما معهم إلا إيش؟ يخوضون في عرض الناس بكل سهولة، وكأنهم يعني لا يبالون بشكل، يتكلمون على جن ولا على جماد لا يبالون، هذه رفقة سوء، أصدقاء سوء، مجال السوء. أيضا من أسبابها الرابع إدارة الإنسان رفع نفسه، يعني يريد أن يرفع من نفسه، إرادة الإنسان يرفع نفسه مشان يقلل من الآخرين، يقوم يرفع نفسه، والله فلان فيه كذا الحمد لله، كان يقول أنا ما في هذا، فلان زاني كان يقول أنا ما لست بزاني، فلان كذاب كان يقول أنا لست بكذاب، وربما هو يكون أكذب من ذاك. فتكون الغيبة سببها أن يريد رفع نفسه الوضيعة، عنده وضاعة فيريد أن يرفع نفسه بوضع الآخرين. أيضا من أسباب الخامس الهزل والمفاكهة، يعني يأتي بنكتة فيها غير مشان يضحكون، قال والله أنا ما أريد أن أكتاب، ولكن بس مشان نفك على أنفسنا شوية مشان نضحك، أعوذ بالله، تضحك على أخوانك على أخيك بالكلام المحرم هذا الذي فيه العقوبات الطويلة اللي ذكرنا. يقول يعني أحد من جالس الشيخ الإسلام في هذا الباب ينقل كلام عن شيخ الإسلام، كلام عظيم، قال الشيخ الإسلام فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني موافقهم كلهم من جنس واحد حبوا الغيبة، ما علمي أن المغتاب بريء، شوف يكذبون عليه، بما علمي أن المغتاب كما يقولون، يقول كما يقولون وهو مولاي نفسه، لكن يقولون الناس يقولوا كذا، يعني يأتي من عنده أو فيه بعض ما يقول، يعني قد يكون فيه بعض شيء وهذا إيش يضخمون الشيء، يقول لكن يرى أنه لو أنكر عليه لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا منه، فيرى موافقة من حسن المعاشرة، يقول خليه يلا خليه يتكلموا أنا أحضر ما هي مشكلة، إذا قمت أنا وتركت المجلس يغضبون عليه، وطيب المصاحبة يقول أصدقائي هذا ما علي إذا واحد أخطأ تكلم في غير والولد يغضبون فيغضب لبعضهم فيخوض بعض، يعني أيضا كل هذا يحصل. طيب أيضا منهم من الناس من يخرج القيبة في قلب في 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 قوالب شتى، قد تكون ديانة يقول والله يعني سبحان الله الإنسان ما ينبغي أن يكون كذا، قال الله قال رسوله كل شوف ليس كفلان هذا فلان كذا، ويبقى يبدأ يظهر المسائل في النصح من شان يتمثل بفلان وفلان وفلان فيغتابهم، والله فلان مسكين هذا، طيب مسكين طيب وش لك بالنور مسكين هذا وقع في كذا وكذا، ما ينبغي له كما ينبغي لك، أعوذ بالله من فلان ما ينبغي أن يفعل كذا. كل هؤلاء يأتون بألفاظ لا تدل على الغيبة وهم يقصدون الغيبة ويقعون في الغيبة. أيضا بعضهم يريد أن يرائي نفسه، يريد أن يرفع نفسه بالرياء، فيقول مثلا لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما، يعني أنا أقول برا دعوت في صلاتي لفلان لأن فيه كيت وكيت وكيت، شوف يعني ما شاء الله رحمة به ويدعو الله أن يرفع عنه، ولكن يقول أنه في دعوت الله يرفع في كذا وكذا 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 وكذا، يعني كتبته أنت دعوته البارح واليوم أكلت من لحمه. كل هذا هذا مراوغة ومداهنة وإظهار الغيبة بصورة محمودة مقبولة. أيضا منها ذلك كما ذكرنا الحسد، الحسد يحسده فيغتابه. وأيضا منها بعض السخرية يسخر، هذه صورة من الصور. وبعض منها أيضا يعني كأنه شارب اغتمام، يقول والله مسكين فلان هذا، والله ما أنا ما نرضى عن حاله كذا وكذا وكذا، فيأتي بهذه الفاظ التي كلها غيبة. وبعضهم يظهر الغضب، والله يغضب أنا أغضب على المنكرات، ما أريد المنكرات، ما أريد الزنا، ما أريد الفواحش، ما أريد مثل فلان وفلان وفلان وفلان، ويخوض في الغيبة. كل هذه وسائل من وسائل غير محرمة. قال الشيخ ومن، نعم يقول ومن ذكر في وما ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يعني جاء رجل قال والله أنا أريد أن فلان يعمل معي في الدعوة إلى الله تعالى، وأريد أن يكون معي في الدعوة وندعو الله أنا وهو يعينني، أنا عندي قدرة على الخطابة وكذا وكذا، هو يكون معي. فجاء يستشير يقول إيش رأيك، يقول له لا هذا يا أخي والله هذا ما هو صحاب ما هو حق دعوة، هذا في أمور تخل بالدعوة أفضل أن تنصحه. قلت طيب ما هي، فيبدأ يبين حاله حتى يحذر منه هذا الذي يريد أن يعني يستعين به في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الذي فيه عيوب ما يدعى الناس إلى الله تعالى، يبغى يصلح عيوبه، ما ينكر المنكرات من كان فيه منكر، ولا يأمر بالمعروف من لم يعرف المعروف. أو جاء أحد يريد أن يزوج ابنته من فلان، قال والله فلان يا أخي زوج بنته ما تروا ما تقول، قال لا والله شوف هذا ما أنصحك تزوج ابنتك فيه، ليش؟ لأنه قال فيه كذا وكذا وكذا، يظهر حقيقة فعلي حتى يتجنب المسلم ولا يقع في شره من ما يكون عنده من غيبة. أو يريد أن يشاركه في مال في عمل تجاري أو في شيء، أو يعامله معاملة شرعية وتكون غيبة تضر به، إذن هنا هذا يجوز غيبته لأن فيه مصلحة للمسلم، وكف شره أن لا يتعدى الغير ولا يتضر الغير منه في زواج في مثل من الأمور التي ذكرها. قال لم تكن له غيبة، هذا يعني يجوز الكلام فيه، يجوز الكلام فيه. قال ومن، هكذا ذكر الشيخ، وذكروا من ذلك الفاسق المجاهر بالذنب، كما سبق أن قلنا المجاهر بالذنب يؤذي المسلمين أو ينشر الفواحش بين الناس، هذا لا غيبة له، من ارتاب الناس ما ضر بشيء. وقد جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ الإسلام، هو جاء عند الصحيحين كما جاء في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذنوا لي إذنوا له بإساء كل عشيرة، يعني رجل جاء خبط الباب ويقول من فان؟ قال فقال إذن له بئس أكل عشيرة. تكلم في الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يدخل، فهذا الرسول تكلم فيه إذن له بئس أخو العشيرة، هذا في الصحيحين. استدل البخاري بعد الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، وذلك لأن النصح واجبنا فلا يعد من الغيبة. قال الإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، شوف أعمال خير كل هذه، والأحب إلي أحب إلي أو يتكلم في البدع. شوف أيهم أفضل، اللي يصوم ها عبادة جليلة ويصلي ويعتكف، هذا يقول أحب، ولا ذاك اللي يتكلم في البدع؟ قال اللي يتكلم في البدع هذا أحب إلي، لأن هذا يحمي الدين، لأن ذاك معصيته لنفسه وهذا يحمي الدين. قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. إذن هذا أحد الشروط، إذا أخلص المتكلم لله تعالى أنه يريد أن يظهر ما عند هذا المعتدي الفاسق المبتدئ من أمور تخل بالدين، وينصح إخوانه ليس على وجه الحسد ولا البغض ولا غير ذلك. شرط الثاني أن يكون الفاسق حيا، لا يكون قد مات، خلاص قد مات هذا ما يجوز، لكن حي مش يحضروه، كيف يحضروه واحد الميت؟ فإن كان حيا إذا توفر فيه جازت غيبته. الشرط الثالث لزوم العدل في الغيبة، لا تأتي بما ليس فيه، يقول والله لا عنده كذا وكذا وكذا على الواقع، لا تزيد من عندك شيء، لا تزيد من عندك شيء، أن الزيادة هذه ظلم وبهتان لا يجوز. هكذا أيضا هناك أمور أخرى من أسباب الغيبة، ما تباح فيه يعني ما ينبغي أو ما يباح في غيبته، التعريف بالشخص بما فيه من العيب، كتقول يعني فلان الأعور، فلان الأعمش، فلان الأعرج، وهو معروف ويقال له أمامه ما يعني إيش ما يكره ذلك لأنه معروف بهذه الصفة، يعني فيه في السلف من يقال له الأعمش معروف، والأعرج أيضا معروف، كالأعور يعني مشتهر بهذا الاسم، وهو لا يعني لا يبالي أن يقال فيه لأنه معروف عنه بهذا من باب معرفته، هذا ليست غيبة. الثالث من الذي يجوز غيبتهم التظلم، التظلم، يقول والله فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان أنكر حقي، هذا ليست غيبة، ليست غيبة، لأن هذا اعتدى، اعتدى، فمن حقك أن تأخذ حقك ولو تكلمت فيه، لكن في حدود ما ينبغي. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حق المماطل، قال المماطل الذي يعني يظلم الناس ما يعطيهم حقوقهم، قالوا هذا يعني يجوز عرضه، يعني يجوز أن يتكلم في عرضه ويجوز عقابه، يعني عرضه مباح، يقول والله فلان ظالم عمل كذا وكذا 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 حتى يخاف حتى يحضره الناس، فيستباح عرضه، ويستباح أن يعاقب أيضا من قبل ولي الأمر، يضربه يحبسه يسجنه وهكذا، لأن هذا ظالم، فتتكلم والله أخذ مالي وضرب يعني أهلي، اعتدى عليه بكذا اعتدى بكذا، ولم تجد من يردعه إلا بهذا القول فلا بأس. الرابع الاستعانة على تغيير منكر، تستعين بولي الأمر، تستعين بالقاضي، تستعين بفلان، يقول والله فلان هذا يفعل كذا وكذا يا أخواني يلا خلونا نتعاون عليه، نقضي على هذا الفساد، نقضي على هذا الظلم، نقضي على هذا، من باب الاستعانة ليس من باب المجارب المعاصي. الخامس استفتاء بأن يقول للمفتي والله فلان ظلمني ولذلك أنا فعلت كذا، فما طريق الخلاص منه؟ يقول له لا افعل كذا كذا، إذن هذا يستفتي. السادس وهو ما أشرنا إليه آنفا، تحذير المسلم من اقترار به، وكحاجح الرواه، رواه فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان كذا، رواه في الحديث، فلان يعني في علة كذا، فلان وهكذا، حتى لا يأخذ الناس بفتاويه ولا بمقالاته العلمية، يحذروه لأن فيه ما يخل بالنقل عنه في السنن، في العبادات، في الأخبار وغير ذلك. قال الحافظ النووي في الأذكار عندما ذكر هذه الست الأمور، قال: ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة فيه أو فيها التي ذكرنا آخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. إذن هذا دليل على جواز أن يغتاب من كان فاسقا مجاهرا مؤذيا وهكذا، دليل هذا الحديث الذي ذكره. وهذا الحديث قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. وهذا الحديث رواه العجلوني في كشف الخفاء، في كشف الخفاء. طيب، بلفظ قال: اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. ومع ذلك هذا الحديث يضعفه كثير من أهل العلم، يضعفه كثير من أهل العلم، ويستأنس به بعضه في معناه، يستأنس في ما في معنى بعض الناس فيما في معناه. وله ألفاظ أخرى: أترغب أترعون عن ذكر الفاجر، متى يعرف الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وما أترعون يعني تتأخرون، لا تقولون، تتحرجون. كأن الحديث، وهذا الحديث يعني قال أهل العلم له أصل، له أصل إن لم يكن في لفظه ففي معناه، ففي معناه. قال الشيخ أبو الوفاء قال: ولا يظن بعمر، لأنه هنا قال يقول قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على السنة وجعل الشورى فيهم، يعني عندما جعل في الشورى حيث ذكر عيب كل واحد، يعني لما عين الستة من الشورى قال: وفلان في كذا وفلان في كذا، هذا ليس إظهار غيبة وإنما بيان حالهم، لأنهم الآن سيعرضون على الشورى لإمامة المسلمين. قال: بل قصد بذلك النصح لله ولرسول الله ولأهل الإسلام. إذن هذا ورد عن الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما انتخب جماعة للشورى، مجلس الشورى الذين جعل ينتخب منهم الأمير بعده، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، كلهم بدريون، وكلهم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وكلهم يصلحون لتولي الأمر بعده رضي الله عنهم. وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا، وفيهم ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحضرهم مشيرا فقط وليس له من الأمر شيء. وحدد عمر رضي الله عنه مدة المشاور 3 أيام، وتم اختيار عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد عمر رضي الله عن الجميع. إذن ذكر عمر هنا أمير المؤمنين في صفات بعض هؤلاء ليس من باب الغيب وإنما من باب النصح، ولأن هؤلاء سيختار منهم ولي أمر المسلمين في الولاية بعد أمير المؤمنين عمر الذي قتل رحمه الله تعالى. قال: حيث ذكر كل واحد يعني من هؤلاء الستة، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني أمر مشروع، أمر مشروع. نعم. ثم قال الشيخ: فصل. فصارت الغيبة ما يذكر في النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، هذه الغيبة. يعني تريد تتنقص في الإنسان، تريد أن تعيبه، تريد أن تبين سمعته بين الناس، تريد أن تزري به، تريد أن تطعن فيه، هذه هي الغيبة، هذه التي لا تجوز، هذه التي لا تجوز. فصارت الغيبة ما يذكر من التنقص، تنقص يعني تريد أن تنقص عامدا. فهنا أول شيء التنقص في العيب، هذا يسمى غيبة، إما في خلقه أو في خلقه، أو إما في خلقه في خلقه أو في خلقه، فهذا كله لا يجوز يعني في أصله، في خلقه أصله. الثاني أن يكون هذا على وجه الزراء، احتقار والتنقص وذكر العيوب. قال: لو كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة، وهو غيبة محرمة ذكر الآن في الأذكار. قال ابن القيم: فالفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدأ أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتك. هذا ليس غيبة من الرسول، وإنما بيان حالهم ونصحه لهذه التي خطبت منهم. إذن هذه أوجه للغيبة، إن كان فعل على هذا الأساس فهي غيبة لا تجوز ومحرمة، وفيها جرأة على حال المسلمين، ولا يجوز التجرؤ على حال المسلمين لا في أعراضهم ولا في يعني صفاتهم ولا فيما وضعوا فيه من معاصي، وإنما ينبغي الستر عليهم، والستر أولى. لكن إذا اضطر الإنسان إذا شيء من الأوجه الستة التي ذكرنا فجاز له أن يفعل ذلك لبيان ما ذكرنا. وقد جاءت الأحاديث تحذر من الغيبة بالكلام المباشر أو بالغمز أو باللمز، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز محرم. وجاء يعني في الآثار ما يبين ذلك، منه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته. احذر احذر أيها المسلم، إذا اتبعت عورات الناس تريد الكلام فيهم، تريد التنقص فيهم، تريد السب والشتائم، فإن عوراتك تنكشف، فإن الله تعالى يسلط عليك من يكشف عوراتك، وأنت لا ترضى بنفسك فلا ترضى لغيرك. طيب، هل للغيبة كفارة؟ هل للغيبة كفارة؟ جاءت آثار ضعيفة في كفارة الغيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي عليه أهل العلم أنك تكثر من الاستغفار لمن اغتبته، وتذكر في المجالس اللي كنت تغتبه بحميد الخصال، وتقول: والله أنا كنت مخطئ، كنت أقول فيه كذا وكذا، والله ليس فيه، وأنا كنت مخطئ، وهذا ما ينبغي لي، وكذا 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 وكذا. والأولى من ذلك كله أن تذهب إليه تقول: يا أخي والله أنا في يوم الفلاني كنت في مجلس الفلاني واغتبتك، قلت عنك كذا وكذا وكذا وكذا، أعذرني يا أخي، أغفر لي، سامحني، فعلت، والله ما يجوز. ولا لكن هذه صعبة، فأما أنك استطعت فعلها والله إنها أعظم، هذه استحلال، يقول استحل منه: سامحني يا أخي والله أنا اغتبتك وقلت فيه كذا كذا كذا. هذه أولى، هذه أول شيء. إذا لم تستطع فتدعو له، تدعو الله له أن يغفر له، أن يرحمه، أن يسامحك عما فعلت فيه، تذكره عند الناس بخير، تستغفر له، وهكذا تذكره بالخير في المجالس، كل هذا لعل الله تعالى يعفو عنك. وتقول: اللهم يعني ما فعلته بفلان غيبة ارفع عني، يا رب الهمه أن يسامحني وأن يتوب علي وأن يرفع ترفع عني هذا البلاء، وهكذا. هذا من بابش دعاء الله تعالى أن يرفع عنك هذا ويخفف عنك، وإلا الحقوق خطيرة وكثيرة تأتي يوم القيامة تجرجر. يعني كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عن المفلس، قال: ليس المفلس من يأتي من ليس عنده دينار ولا درهم، لكن المفلس من جاء يوم القيامة ومعه صيام وصلاة وكذا، ثم ورب هذا وشتم هذا واغتاب هذا، ثم يأخذ من أجوره من هذا وهذا، يأخذ حتى تفنى فتأخذ من مظالم توضع عليه ثم يلقى في النار. هذه كلها من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن يحذرها. والرسول طلب من كل بين لكل إنسان ينبغي أن يستحل إخوانه من المظالم، لأن المظالم خطيرة. ولذلك جاء في عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني ظلم أخيه، من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر بظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، فكان عقابه شديدا أليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من رحم الله تعالى وصار عنده ما يخلصه من ذلك. قال ويستحب، الشيخ يقول ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام فيما لا في فيه، والإقلال في الكلام والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه. هذا نصائح من الشيخ، نصائح حفظ اللسان، ونقول ضبط اضبط لسانك، لسانك حصانك، إن صنته حصانك وإن تهنته هانك. يقول الحصان هذا مثل الأسد مربوط بيدك بسلسلة، إذا أطلقته أكلك، فحذر. فينبغي حفظ اللسان، وليديك حفظ اللسان أن لا تكثر كلام في المجالس، لا تكون مهدران مهدرم، إذا حضر مجلس تحب تتسلط بالكلام، هذا كلام وكذا وكذا، فتنجر إلى الغيبة. فمن عيوب من 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 طرق الغيبة الوقوع في الغيبة كثرة الكلام والثرثرة الزائدة. وإذا قال هذا والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا يعني شيء لا بد منه، سؤال استفسار بيان نصيحة، هذه كلام. وأفضل من الصمت إجراء الألسنة، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع، يعني النصح قراءة القرآن استغفار، هذه أفضل لك، هذه ما هي ثرثرة، هذه كلام يحبه الله، ذكر وصلاة وقرآن ونصيحة وعلم شرعي، هذه اكثر من هذه، لا تكثر من الثرثرة، اكثر من هذه التي تقربك لله تعالى، واحذر من تلك التي تبعدك عن الله تعالى. قال بما فيه النفع لغيره من نصائح والانتفاع لنفسه بالأجر والثواب، مثل قولي القرآن، تدريس العلم، ذكر الله تعالى، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، صلاح بين الناس، أكثر من هذه، هذه نعمة والله. قال ابن رجب على حديث وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ماذا قال؟ قال والحديث يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، هو أصل الخير، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. نعم، خلاف الذي يطلق لسانه في الناس. وقال ابن القيم في اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. نعم، آفة الكلام وآفة السكوت، آفة الكلام أن يجري كلامه في هذا وهذا، وآفة السكوت ما يطيق السكوت، هذا الشيطان يدفعه، قل كذا قل كذا قل كذا. والإنسان ينبغي أن يحافظ على هذه الأمور حتى ينجو، والله العذاب الأقرع شد وأبقى، صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شفت، هذا يقول خير، كلام طيب في نصح في فائدة في أجر، أو اسكت هذا خير لك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له الجوارح، خلاص حلك اللسان، الجوارح تنطلق لأن اللسان انطلق. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم، وبعض أهل العلم ذكروا مسائل شروط في الكلام وهي أربع. قالوا أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما جل منفع أو دفع مضر، تكلم في هذا، أن يكون كلام بقدر الحاجة لا تزيد عليها، لأن الكلام ليس له نهاية ما ينتهي. ثالثا أن يكون الكلام في موضعه بحيث يتوخى فيه إصابة غرضه لا يتعداه. الرابع أن يتخير الألفاظ المناسبة للمقام لا يكون ترتاب. قال ابن عقيل مثل قوله القرآن، هذا كلام طيب ما في شيء، كل دريات حسنات، وهذا خير عظيم، قراءة القرآن لا شك أن فيها خير عظيم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، ونشوف إذا كان هناك أسئلة لإخواننا أرسلوها ونشوف ننظر فيها إن شاء الله على ما تيسر. بسم الله. نعم، قل هذه أسئلة. شخص يريد شراء جرار قيمته 60,000 دينار، لكن إذا كان عن طريق الإقساط يدفع جزء من المبلغ ثم بعد مرور سنة يشرع في دفع ما تبقى عليه من الأقساط، مع العلم أن ثمن الجرار يصبح 65,000 عوضا عن 60، فما حكم ذلك؟ إذا كان يشتري الجرار من شركة أو من شخص معلوم معروف وقال له يا أخي هذه نقدا 60,000 أو بالتقسيط 65,000، فاتفق على أحد البيعتين قبل أن يفترقا، جاز إن أخذها يعني نقدا دفع 60 وأخذ الجرار، إن أخذ بالتقسيط وعمل كمبيالات له وجعل 65 لا بأس، لأنه هذا لا ينفضان المجلس إلا بأحد البيعتين، هذا ليس البيعتين، هذا بيع جائز، هذا بيع تقسيط صمع. السؤال، لكن أما يجعل يعني بنك وسيط أو أحد مرابط يقول أنا بشتر لك الجرار من فلان 60 ثم أبيعها لك 65 أو 70 مقسطة، لا هذا ما يجوز، هذا وسيط ربوي ما يجوز. السؤال الثالث يقول يسأل ما حكم وضع قناة لثلاث رقان عند الخروج من البيت وهو فارغ وحجة استماع عمار البيت؟ لا لا لا، هذا ما دليل فيها، لا دليل في هذا. إخوانا من الجن، أنت ما أمرت أن تسمع إخوانك من الجن ولا أمرت بهذا الكلام، دعك من هذه. السؤال الثالث يقول توفر كثير من الشركات العقارية التي تشتغل في البناء بيع منازل وشقق لم تبنى بعد عن طريق تسهيلات الدفع عن طريق إقساط شهرية، وهي مصممة فقط على الورق بشكل يظهر عدد غرفها ومساحتها على أن يتم تجهيزها بعد سنوات، والله كريم الناس ينخرط ويبدأ في دفع الإقساط الشهرية على أمل أن يستلم فيه كذا يقوم السنوات. والسؤال ما حكم شراء بيت لم يبنى بعد وهل يجوز للمسلم أن يقتني مثل هذا البيت، وهل مثل هذه المعاملات تكون مضمونة كالنتائج؟ هذا يقال له استصناع، هذا شبيه بالاستصناع، والاستصناع أن تذهب إلى صاحب منجرة تقول له أريدك أن تعمل لي 10 شبابيك وخمسة أبواب صفة كذا وكذا 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 وكذا، تصفها له فتحددون الصفة وتضبطونها وتقول من نوع الخشب الفلاني أو من الألمونيوم الفلاني وكذا كذا، ويتم التحديد كل الصفات بشكل دقيق، فيقول لك خلاص أنا أعملها لك، هذه تعملها لك بمبلغ كذا وكذا وكذا، هذا يسمى استصناع. قل طيب خلاص متى تسلمني؟ أسلمك يا بعد 5 شهور بعد شهرين، هذا لا بأس فيه، هذا يسمى استصناع، هذا استصناع وهذا موجود من زمان قديما. فتعمل العقد ويتم الوصف الأبواب والشبابيك وصفا كاملا، لا يكون في أي لا تكون أي صغير وكبير اللي يذكروها، وتدفع المبلغ له خلاص اليوم المحدد يسلمك الأبواب، هذا يقول استصناع، هذا أجازها العلم. ومنها أن تذهب إلى يعني مخيط ملابس، تخيط خيط ما يقول هذا قماش أو من عندك القماش، هذا القماش الفلاني فصل لي فيه ثوب طوله كذا وعرضه كذا وكله كذا ولونه كذا وكذا 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 وكذا، تحدد له بالوصف، فيقيد الوصف كاملا ويقول لك والله هذا سيكون بمبلغ كذا، متى؟ قال أسلمك يا بعد أسبوع، هذا قالوا جاهز، هذا استصناع أيضا. فما كان على وجه الاستصناع فيجوز، هذه تحصل يعني شقق عماير موصوفة بوصف دقيق وعلى الكمبيوتر وصور يعني مخطط كامل وعلى صور وعلى مداخل وبخاري وكل شيء باين فيه، ومحدد التسليم محدد كل هذه، إذا كانت على وجه الاستصناع فهي صحيحة، أجاز أهل العلم، وهذا من قديم الزمن يسمى الاستصناع، استصناع، ويتعامل بها كثير من أهل الإسلام اليوم، وهي معروفة عند الناس ليس فيها شيء، لكن أمور في الغيب ليست دقيقة الوصف ليست بيّنة كذا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. سؤال آخر. السؤال الرابع يقول ابتليت بالسرقة ثم استغفر وأتوب وأحلف على أن لا أعود ثم أعود، والآن حلفت والحمد لله وأريد أن تنصحني وهل لي كفارة عما حلفت؟ نعم، أولا من كفار السرقة أن تعيد المسروق إلى صاحبه، وإن لم تجده أو خفت أنك إذا تعيد بطريقة أخرى بأي طريقة، إن لم تجده تتصدق بثمنها حتى يكون من هذا من التوبة، أما أنك تستغفر بينك وبين الله فالله عليم بحالك، وإذا صدقت ورفع الله عنك هذا أن هذه حقوق ناس، حقوق الناس ما تضيع، فأنت إلى الله تعالى أمرك إلى الله تعالى. أما الأيمان التي حلفتها أنك يعني ستدعها ولم تدعها فعليك كفارة على كل يمين، كلما حلفت ولم يعني تنضبط بيمينك عليك كفارة يمين، تعد هذه الأيمان التي فعلتها 10 15 5 تكفر عن كل كفارة يمين. بارك الله فيكم، هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا.